العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 39: هل من منهج السلف الثناء على بعض المخالفين لمنهج السلف لكسب قلبه لاستمالته لمنهج السلف والتأثير في أتباعه؟
هل من منهج السلف الثناء على بعض المخالفين لمنهج السلف لكسب قلبه لاستمالته لمنهج السلف والتأثير في أتباعه؟ يعني تثنى على رجل مخالف لمنهج السلف من أجل أن ينشرح صدره فلربما اعتنق السنة، أو من أجل أن تميل قلوب أصحابه فيكون هذا سببا في استجابتهم للسنة؟ هل هذا يدخل في حد التأليف، تأليف القلوب والثناء على رجل مخالف منهج السلف؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الجواب: ليس من منهج السلف تمييع الدعوة إلى الله بالثناء العاطر على المخالفين من أهل البدع لأهل السنة في المجالس والمجامع وتزكيتهم من أجل كسبهم وكسب أتباعهم، بل من أراد أن يكسب العصاة لا سيما أهل الانحراف في العقيدة والمنهج الجهادي والدعوي فليعمد إلى الاستدلال بنصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة بفهم سلف الأمة، متوكلا على الله، باذلا النصيحة، مخلصا فيها، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لقبول الحق والعمل به، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا مبغضا للحق وأهله. وحقا إن من لم تكن له عظات وانتفاع بشرع الله المطهر فلا يرجى منه خير ولا منه صلاح.
نعم، منع الشيخ من ذلك، منع الشيخ من ذلك، وقال بأنه لا ينبغي الثناء على أهل البدع بهذه الدعوة. وذلك نزيده إيضاحا أن الإنسان متعبد لله عز وجل بالوسيلة والمقصد والغاية، فأنت اتخذت وسيلة الآن من أجل تحصيل غاية، هل هذه الغاية غاية ظنية أو غاية يقينية؟ غاية ظنية، لأن يقين هداية الشخص لا أحد يملكه، فالذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى، والذي يشرح الصدر هو الله سبحانه وتعالى. إذا لابد أن تنظر إلى الوسيلة وأن تكون الوسيلة شرعية بغض النظر عن هداية الشخص، لأنه مهما فعل مع شخص فإن الله لن يهديه إلا إذا كان مستحقا لهذه الهداية، لأن العبد يهدي هداية الدلالة، أما الله فيهدي هداية التوفيق. فأنت لماذا تفعل هذا وتثنى على صاحب البدعة من أجل هدايته؟ الهداية ليست في يدك. تقول وسيلة والله يتولاه، نقول الوسيلة لابد أن تكون شرعية، وهذا الثناء على أهل البدع ليس شرعيا. ليه؟ لأنك قد تثني عليه فتمتن مكانته عند أتباعه وفي نفسه، فيرجع إلى ماذا وأنت تثني عليه؟ فتقول مثلا: الشيخ العلامة فلان الفلان نشهد بعلمه وجهاده جزاه الله خيرا، كم أبلى بلاء حسنا وكذا وكذا وكذا، من أجل أن تستميله أو أن تستميل أتباعه. هنا قد يستقر الثناء هذا عند نفسه فيصدق نفسه ويصدقه أتباعه، فيقولون: إذن شيخنا هو الإمام، بدليل ماذا؟ بدليل ثناء الشيخ فلان عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الشيخ لما منع هذا لا يمنع تأليف القلب، وفرق بين مسألة تأليف القلب والثناء عليه من أجل تأليف القلب. أما تأليف القلب فأمر مشروع، أن تتألف قلب أي أحد سواء كان مشركا كافرا مبتدعا، لكن ماذا؟ بالطرق الشرعية، بالطرق الشرعية. فقد تترك هجره وتصافحه إذا رأيت فيه إقبالا ومحبة، ولكن عنده جهل، فلربما صافحته، ربما قابلته فكلمته وسلمت عليه ولم تهجره، ربما أعطيته مالا فوقع في ضيق مثلا فأعطيته مالا ليكون هذا تأليفا لقلبه، ربما مصادر تأليف القلب كثيرة جدا، لكن لا تثني، لأن الثناء حكم عليه، ولأن الثناء عليه تزكية له، والتزكية لا تجوز لأهل البدع. أما التأليف فالتأليف مع الكفار جائز، ولذا جعل للمؤلفة قلوبهم سهم في الإسلام، يكون كافرا تتألف قلبه فتعطيه فتاة من فتاة الدنيا أو بعض الكلمات تتألف قلبه، أما الثناء عليه فهو تزكية له، ولا ينبغي أن يزكى صاحب البدع. عرفتم يا أخواني؟ يعني انتبهوا، يعني في فرق بين المسؤول عنه وهو الثناء على هذا الرجل تأليفا للقلب. الثناء على هذا الرجل تأليفا للقلب تزكية له، ولا يجوز تزكية أهل البدع، فتكون الوسيلة ممنوعة، لكن يبقى تأليف القلب، لا بأس بتأليف القلب. مبتدع في حي، وهذا حصل عنده ورطة شديدة، احترق بيته وكذا، فقمت مساعدا إياه بالمال من أجل أن أؤلف قلبه على السنة، لا بأس، أنا ما زكيته. ولهذا لما أتي غدا أحذر منه، لن يقول واحد لي أنت لماذا أعطيته مالا، لكن لو زكيته لماذا تحذر منه وقد زكيته بالأمس. فتزكية أهل البدع غير جائزة، لكن تأليف القلوب جائز. هذا في من يرجى استجابته. أما من عرفته معاندا وعرفته رأسا ولن يرجع، هذا لا تقف معه ولا تعطيه شيئا، بل ازجره حتى يعلم الناس إنكارك له. نعم.
قال: ما نصيحتكم لمن يرمي طلبة العلم السلفيين بالتعصب لمشايخهم بسبب قبولهم لجرحهم لبعض المعاصرين من المخالفين لمنهج السلف؟
نعم، هذا سؤال. إذا جرح العالم شخصا أو جرح العلماء شخصا وتبعهم على ذلك الطلاب، فإنهم يتهمون بأنكم متعصبة لمشايخكم، فلما جرحوا جرحتم، فما الحكم في ذلك؟ هل فعلا الطالب إذا تبع العالم في التجريح يكون متعصبا أو يكون متمسكا بالدليل الذي ذكره العالم؟ نعم.
قال: الجواب: نصيحتي لمن قل نصيبهم من العلم أن يحفظوا ألسنتهم من الوقوع في أعراض طلاب العلم السلفيين وأكل لحومهم بالانتقادات الجارحة، كرميهم لهم بالتعصب الذميم القائم على التقليد الأعمى وعلى الانتماء. وليعلم هؤلاء أن لطلاب العلم مشايخ يأخذون عنهم العلم ويحفظون وصاياهم ويروون عنهم ما حفظوه عنهم من أحكام الشرع ومسائل العلم الشرعي لثقتهم فيهم، وذلك دأب العالم والمتعلم من يوم البعثة المحمدية إلى يوم القيامة. ومن جملة مسائل العلم التي يتلقاها طلاب العلم عن مشايخهم علم الجرح والتعديل ومعرفة السنة والبدعة، وينشرون ما علموه وأتقنوه في الناس بصدق وأمانة ورواية ودراية. فلا يجوز لأحد أن يقول لهم أنتم متعصبون لمشايخكم عندما ينقلون عن مشايخهم جرح المجروحين وتعديل الأمناء العدول الصالحين. وهكذا إذا نقلوا عنهم فذكر قوم من أهل السنة قوما من أهل البدع، فلا تثريب عليهم في ذلك كله، وليس من التعصب المذموم في شيء، فالحذر الحذر من انتقاد المحق بدون برهان من عقل أو نقل.
نعم، أهل العلم جرحوا وجرحوا جرح المفسر، فينبغي اتباعهم في ذلك. إذا جرحوا جرح المفسر وكذا فيبغي اتباعهم في ذلك. إنما إذا اختلف أهل العلم في الجرح والتعديل فإن القاعدة أن الجرح المفسر يقدم على على التعديل، جرح مفسر لأنه زيادة علم طالما فسره، لكن لا نقبل الجرح إلا مفسرا إذا اختلف العلماء، فنقبل جرح الجارح إذا صدر من عالم به ويكون مفسرا. أما إذا اتفق العلماء على تجريح فلان فإننا نتبع العلماء في أحكامهم. لكن فرق بين هذا وبين ما قد يقوله البعض مجرحا شخصا بدون بينة ولا دليل، وهو من دعاة السنة أو كذا، فيقال العلماء تكلموا فيه، وهم ليس علماء بل أحد ناس وطلاب علم قد يكون لهم هوى في هذا التجريح، فلا يقبل قولهم إلا بدليل. فإذا قدم الدليل وهو الجرح المفسر قبل كلامه، وإذا ما قدم الدليل فلا يقبل كلامه طالما أن الواقع يخالف ذلك، وهو أن هذا الطالب طالب العلم هذا على السنة وعلى الجد وعلى كذا، فلا يقبل كلام واحد فيه إلا إذا كان مفسرا، وإلا لو فتح الباب لتسلط كل واحد على الآخر ويقال هذا تكلم في فلان وفلان متكلم فيه. من الذي تكلم؟ تكلم عالم، وتكلم العالم هذا بجرح مفسر، يعني قال مثلا احضروا أشرف، مثلا احضروا لماذا؟ لأن أشرف قال كيت وكيت وكيت أو عنده كذا وكذا وكذا وكذا. هذا نعم نقبل هذا، نقبل هذا الكلام، إنما بعض الناس فعلا يقوم على التقليد الأعمى بلا بينة وبلا دليل، لكن ليس التقليد لأهل العلم الكبار، وإنما التقليد لأحد الطلبة المتسرعين، وهذا لا ينبغي ولا يجوز، أو للمغرضين ليسوا من أهل الشأن ولا عندهم من ورع العلماء شيء فيتبعهم الشباب نظرا لانتشار ذلك على الصفحات. لا، لا يجوز هذا، لا يقال فلان متكلم فيه إلا إذا تكلم فيه العلماء، والعلماء لا يتكلمون إلا بدليل ولا يتكلمون إلا بالجرح المفسر، وحينئذ نقبل كلام العلماء ولو كان عالما واحدا، طالما نقدم الجرح المفسر فنقدم كلامه. أما هذه الهوجة وهذا التعدي وهذه المجاملات التي تصدر من بعض الطلبة في بعض أو كذا، مثل هذا يطرح، لأنه إنما قام على أولا الأغراض الدنيئة فليس هناك ورع، والأمر الثاني عدم العلم والإحاطة، فلربما أنكر على شخص ما ينكر عليه هو نفسه، فتفطنوا لهذا. نعم، نكتفي بهذا.